تستمعون الآن إلى برنامج خاص مع مونتي كارلو الدولية. وليد عباس.
10 سنوات بعد ثورة غيرت وجه مصر، في مصر ومثل هذا اليوم قبل 10 سنوات في 25 يناير الذي يوافق عيد الشرطة، انطلقت المظاهرات من عدة أحياء في القاهرة والجيزة نحو ميدان التحرير، وبصورة متزامنة شهدت مدن مصرية أخرى مثل الإسكندرية، المحلة الكبرى، أسيوط، السويس، الإسماعيلية وغيرها مظاهرات مشابهة. وبدأت الأيام 18 التي غيرت وجه مصر وأسقطت الرئيس مبارك، وتقدر حصيلة ضحاياها ب 1750 قتيلا. يتفق الجميع، من تظاهروا في ذلك اليوم واعتصموا بعد ذلك، ومن كانوا إلى جانب نظام مبارك، ومن ظلوا في المنازل وأطلقت عليهم تسمية حزب الكنبة، يتفقون جميعا أن مصر بعد هذا اليوم اختلفت جذريا عما قبله. عيش، حرية، عدالة اجتماعية، شعار رئيسي تبناه الجميع ولم يستنكره أحد. وفي 11 من الشهر التالي فبراير شباط، أعلن عمر سليمان نائب الرئيس تنحي حسني مبارك عن السلطة. مونتي كارلو كانت حاضرة في القاهرة بعد أول أيام الثورة وغطت أحداثها حتى تنحي رئيس مبارك. منذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا توالت أحداث كبيرة في مصر وتعددت النعوت والتقييمات لما حدث في ذلك اليوم. يرى البعض أنها كانت ثورة، ويعتبرها آخرون مؤامرة إسلامية أو أمريكية. وبين من يصفونها بالثورة هناك من يرى أنها فشلت وانتهت، وآخر يقول أنها ما زالت حية وقائمة وأنها كانت خطوة أولى ورئيسية. ما هي حصيلة هذا العقد الأخير في مصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا؟ أسئلة كثيرة ومعقدة تطرحها هذه الذكرى، ونحاول الإجابة عليها مع ضيوفنا من القاهرة. معنا الدكتور أحمد السيد النجار، الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة صحيفة الأهرام السابق، الأستاذ أحمد طنطاوي، الكاتب الصحفي ورئيس حزب الكرامة، الأستاذ إسلام عفيفي، الكاتب الصحفي، الأستاذ مجدي شندي، رئيس تحرير صحيفة المشهد. أهلا بكم جميعا، وأبدأ بسؤال سريع أرجو له إجابة قصيرة إن أمكن، سؤال عن ذكرى خاصة أو انطباع أو فكرة لدى كل منكم عن هذا اليوم 25 يناير 2011. أبدأ معك دكتور أحمد النجار.
الحقيقة أنه بشكل موجز جدا أنه يعني في حدث هائل واستثنائي، يعني كل واحد فينا كان فخور انه بالفعل عاصر وشاهد وشارك فيه. يعني هذا هو الـ يعني الانطباع الاول عن انفجار شعب في مواجهة نظام استبدادي كان يظن انه باق الى الابد، ان هذا الشعب سيظل صامت الى الابد. فهذا الانفجار كان يعني مش مجرد حجر في بركة راكدة، وانما فتح المفيض لانهاء هذه المياه الراكدة وخلق مياه جديدة او مجرى جديد.
أستاذ أحمد طنطاوي.
يعني أتذكر حتى الآن عندما كنت أمشي بين آلاف، تحولوا لاحقا إلى مئات الآلاف من المواطنين المصريين، أتطلع في وجوههم مندهشا من ما حلمنا به ثم رأيناه يتحقق بهذا الشكل المبهر. وإن كان حتى الآن يعني بتستعيد هذه اللحظات بمزيج من الألم والتمسك بالأمل، لكن التجارب التاريخ تطمئننا كثيرا، لأنه يوما ما سوف تجد هذه الأحلام طريقها إلى أرض الواقع.
أستاذ إسلام عفيفي.
شباب حالم كانت لديه أجندته الخاصة في رؤية مستقبل أفضل، وفي قدرته على التعبير عن نفسه بشكل جديد ومفاجئ، ولكن النهاية الطيبة وحدها لا تكفي. وما حدث بعد ذلك أصبنا جميع، أصب كثير من المصريين، الغالبية العظمى من أسميتهم حضرتك بحزب الكنبة، بحالة من الاكتئاب، حالة من الإحباط. حتى الشباب أنفسهم فيما بعد كثير منهم راجع نفسه، كثير منهم ندم، كثير منهم كان عمل يعني تحويل مسار، و يعني صارت الامور الى ما صارت عليه الان باستعاده مصر لنفسها مره اخرى في 30 يونيو عندما خرجت الغالبيه الكاسحه ترفض وجود الاخوان في سده الحكم.
استاذ مجدي شندي.
يوم من اهم ايام التجلي الوطني، مصر اعربت فيه عن نفسها بصفاء كامل، حس الناس فيه انهم يحلقون كالنسور ينفلتون من عقالهم، لسان حالهم يقول أن المارد أخيرا انطلق من قمقمه وانتفض في وجه ظلامه ولن يعود إلا بعد أن يحقق كل آماله وأحلامه. وقد كان يعني بعدها ب18 يوما انتصرت الثورة واستطاعت أن تحقق ما كانت تحلم به، لكن للأسف الثوار اكتفوا بإزالة رأس النظام وعادوا إلى بيوتهم متصورين أن كرة الثلج ستتدحرج نهاية إلى آمالهم وطموحاتهم في الوطن.
قبل أن نفتح الحوار ومحاولة تقييم حصيلة 10 سنوات بعد 25 يناير، نستمع إلى آراء بعض المصريين سواء ممن شاركوا في هذا اليوم أو لم يفعلوا، وكيف يرون هذا اليوم في هذا التحقيق الذي أعده مراسلنا في القاهرة مستجاب عبد الله.
متظاهرو ثورة 25 يناير في مصر علت أصواتهم بهذه الشعارات قبل 10 سنوات، ونجحت الثورة في إسقاط نظام مبارك، لكن جانبا من المصريين يرى أنها لم تنجح حتى الآن في تحقيق شعاراتها التي عول عليها الشباب في نقل بلدهم إلى قائمة الدول التي يسودها مناخ الحرية والديمقراطية والعدالة.
هي ثورة 25 يناير، احنا كشباب كنا طالعين على اساس نشارك في العملية السياسية ونعرف نعبر عن رأينا، انما حاليا شايف بعد 10 سنين الكلام ده مش موجود. انا دلوقتي كشاب اذا كتبت رأي على تويتر او فيسبوك ممكن تاني يوم الاقي مثلا عندي الامن فبيجي ياخدوني. مش قادرين ان احنا نخش في عمق العملية السياسية كشباب.
حصل فوضى كتير جدا في المجتمع، من اول الفوضى في الشوارع والمظاهرات لحد ما الموارد كانت بتخلص، حصل فوضى كبيرة.
فيما يرى فريق آخر أن الثورة وإن لم تحقق شعاراتها إلا أنها لا تزال موجودة في نفوس المصريين.
ثورة 25 يناير كانت رمز للوحدة الوطنية. كشباب احنا لمسنا أن تغيير الدولة للأفضل والأحسن يكمن في التعبير عن الرأي.
ثورة 25 يناير حتى لو شعاراتها عيش حرية عدالة اجتماعية ما حققتش، بس كسرت الخوف عند الناس وعند الشباب. دلوقتي حاليا الشباب على تويتر وعلى فيسبوك بتعبر عن رأيها بكل حرية وبتخافش.
بعض المصريين غير راضين عن نتائج ثورة 25 يناير في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وغياب العدالة وزيادة الفوارق بين طبقات المجتمع.
أنا شايف أن غلاء الأسعار والركود الاقتصادي والتدهور السياسي اللي احنا فيه ده كل ده بسبب ثورة 25 يناير.
أنا شايف أن ثورة يناير بعد مرور 10 سنين يعني أثرت بالسلب علينا اقتصاديا. يعني أنا مثلا شغال في مجال السياحة، أثرت عليها جدا. السياحة كانت قبل 25 يناير كانت ممتازة جدا وكانت رائعة، لكن ثورة 25 يناير الصراحة أثرت بالسلب جدا.
لكن أحمد سعيد وهو موظف بوزارة التربية والتعليم يتحدث بنبرة متفائلة عن أن ثورة يناير جلبت العديد من الفوائد.
أنا شايف ثورة يناير لها إيجابيات كتير، إن عدلت وضعنا الاقتصادي في كمرتبات كموظفين، بقى فيه وعي سياسي عند أبسط الناس يعني في الشارع، زي حتى لو ما كانش تحقق شعار عيش حرية عدالة اجتماعية، ولكن عندنا أمل إنها تتحقق الشعارات دي.
أمام تباين آراء الشارع المصري حول نتائج ثورة يناير، يرى عدد من المصريين أن الثورة تقف في منطقة وسطى فحققت إيجابيات لكنها لم تخلو من سلبيات أيضا. مستجاب عبد الله، القاهرة، مونت كارلو الدولية.
هذه كانت آراء عينة من المصريين، حاولنا أن تكون معبرة عن مختلف التوجهات ومن بينهم شباب. السمة الرئيسية ل 25 يناير هي أنها ثورة قادها الشباب، وتحديدا من أطلق عليهم في ذلك الوقت شباب الفيسبوك. هؤلاء أصبحوا اليوم أقل شبابا، والسؤال يتعلق بشباب اليوم الذين كانوا أطفالا عام 2011. ما الذي يعرفوه عن 25 يناير دكتور أحمد النجار؟
الحقيقة أنه يعني ما يعلمه هذا الجيل اللي جاء بعد ثورة 25 يناير مرتبط بما يطرحه عليه الإعلام العام، اللي هو في الحقيقة الإعلام سواء كان الحكومي أو الخاص أصبح خاضع بالفعل لتصورات أجهزة الدولة. وأجهزة الدولة في الدول النامية إما أن تقود الدول إلى أنها تحقق تقدم أو اختراق اقتصادي وسياسي واجتماعي، أو أنها بالفعل تجرها أرضا يعني. بناء على كفاءة الأجهزة، بناء على أنها تكون مفتوحة لكل أبناء الأمة إلى آخر هذه الأمور. فالإعلام الموجود في الوقت الحالي في الحقيقة لا يفعل إلا تشويه رموز ثورة يناير وتشويه ثورة يناير. ثورة يناير ليست مسؤولة عن أي شيء سلبي حدث، بدءا من الاضطراب اللي خلقه في الحقيقة حالة الانفلات والبلطجة إلى آخره، ولا علاقة لها بالثورة ولا بمن قاموا بالثورة، وأيضا بإدارة الاقتصاد المصري وفق نفس سياسات نظام مبارك، وفي يعني أصبحت أكثر جموحا في الخمس سنوات الأخيرة عن حتى السياسات المتبعة أيام فترة مبارك. وأيضا على الصعيد السياسي هامش الحريات المحدود الذي كان موجودا بالفعل لم يعد هناك، لدرجة أن كل رموز يعني أذكر لحضرتك بعض رموز الثورة ممن وقفوا في مواجهة مبارك ووقفوا في مواجهة حكم الإخوان، والآن هم مقيدين مقيدة حريتهم أو في الحبس، زي أستاذ حسام مؤنس مثلا. أستاذ حسام مؤنس أحد الوجوه الثورية الواعدة والمحترمة والسلمية، أستاذ زياد العليمي نفس الأمر، نائب الشعب قبل ذلك، يعني عدد كبير، يعني أستاذ هشام زميلنا في الصحفي وأستاذ خالد داود إلى آخره، المهندس يحيى حسين عبد الهادي، كلهم كانوا في مواجهة نظام مبارك وأيضا في مواجهة كل ما قام به الإخوان في فترة حكم الرئيس محمد مرسي، وبالتحديد عندما أصدر التعديلات الدستورية اللي استولى بها على سلطات ليست من حقه. فهنا دول موجودين مقيدة حريتهم الآن. فالأمر الآخر أنه كان هناك أمل أن يكون هناك معالجة لظواهر مثل البطالة مثل الفقر
هذا سنعود إليه في الجزء الاقتصادي دكتور أحمد، ولكن تحديدا أستاذ أحمد طنطاوي هذا يثير السؤال عن كيفية تقديم هذه الثورة للمصريين خصوصا الشباب، مع الإشارة أنها مذكورة في ديباجة الدستور المصري إلى جانب 30 يونيو باعتبارها ثورة فريدة بين الثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية،
مذكورة بكل ما تستحق من احترام. وهنا يجب التأكيد على أنه ما يحق لأي مواطن أن يكن مشاعره الخاصة أو رأيه الذاتي تجاه 25 يناير ليس بالضرورة حقا لأي مسؤول، بالعكس إذا كان هذا من حق المواطن فمن واجب كل مسؤول يبدأ عمله بالقسم على احترام الدستور أن يبر بهذا القسم. وحضرتك يعني أسلفت بوصف 25 يناير الدستور، وهناك أوصاف أيضا أبهى تستحقها على كل حال. الحقيقة أنه يعني 25 يناير لأنها لم تحكم فقد حكمت من اليوم الأول من خصومها ممن صار عليهم الشعب المصري، ومن الناحية العلمية والمنهجية يعني في مغالطة كبيرة لتحميل الثورة ما نحن فيه لأسباب عديدة، من بينها أنه يعني على الأقل أننا بعد 30 يونيو بسبع أعوام، يعني اللي عايز أقوله باختصار شديد أنه إذا تصور البعض أنه ما عاشه المصريون منذ 10 سنوات وهو كامن في نفوس وفي ضمائر الغالبية منهم حتى من يخشون التعبير عنه هو حدث عابر وانتهى، هنبقى أمام مشكلة كبيرة في فهم واستخلاص العبر قد تدفع المصريين في ظروف صعبة داخلية وإقليمية ودولية للبحث عن المستقبل بطرق أعتقد أن الوطن لا يتحملها ولا يجب المخاطرة بها. يعني المسلم لنا جميعا أن نعترف بأن الناس لديها أشواق مستحقة في التغيير وأن هذه الأشواق قابلة للتحقق، لكن بإدارة يعني تتسع صدورها وعقولها لاستيعاب كل المستقبل، وأكيد ده مش بالصورة اللي بتحصل الآن.
يعني ما تقوله أستاذ أحمد طنطاوي يدفعني توجيه السؤال للأستاذ إسلام عفيفي، في خلال السنوات الأخيرة اطلعنا على الكثير من الشهادات لمن شاركوا في 25 يناير، ولكننا لم نشهد أي محاولات جادة لدراسة ما حدث تاريخيا أو لتقديمه إعلاميا. يعني وفق علمي الدولة والإعلام المصري يحتفلون اليوم بعيد الشرطة فقط.
يعني خلينا نقول بمنتهى الصراحة والأمانة، بعد 10 سنوات على حد استثناء في تاريخ مصر، تاريخ المنطقة الحقيقة، الذي لم تحدث وقائعه بشكل يعني زي ما البعض بيحاول يصوره رومانسية سياسية وبهذا الشكل يعني. لكن في حقيقة الأمر إني يعني بعد 10 سنين في إحساس بعنصرية ثورية موجودة عند المجموعة نصرت نفسها مندوب العناية الثورية 25 يناير. يعني إن 25 يناير دي لمكانة الإخوان، لو أنا مش يعني لو ذاكرتي ما كانتنيش مكانة الإخوان من الدولة. الدولة لم تختطف في 25 يناير. التيار اليسار والليبراليين قعدوا في فيرمونت ووقعوا على وثيقة وعلى يعني على بنود واهية وعلى بياض إذا كذا التعبير لجماعة المسلمين لتختطف هذه الدولة على مرأة وما اسمع منهم جميعا. أما إذا كنا نتحدث عن شباب 25 يناير، خلينا أفهم
أكثر من فريق
أحمد طنطاوي،
إساءة وإهانة خاطئ بالكلية، وفي إساءة وإهانة ليس فقط للشعب المصري
وإنما أيضا للقوات المسلحة المصرية
التي أشرفت على ذلك
أستاذ.
والكلام ده كلام مدهش لأنه الحقيقة في إساءة
أستاذ إسلام، معلش أترك أستاذ أحمد طنطاوي لو سمحت، نفسح المجال للأستاذ إسلام عفيفي. وده سؤالي يتعلق يعني بصرف النظر عما حدث وما إذا كان حدث سلبي أم إيجابي، أنا كان سؤالي أنه لماذا لم تدرس، يعني سواء كانت شيء إيجابي لم تدرس ولم تقدم إعلاميا، كما قلت اليوم الإعلام خالي تماما من أي حديث عن 25 يناير.
25 يناير حتى 30 يونيو تدرس 25 يناير، وحتى الآن تدرس 25 يناير ونسد الثغرات اللي تم اختراقها المجتمع المصري من خلالها. في شباب موجود اذا كانوا دول ثوريين ولا لا، يوسف الحسيني وامير العدلي وطارق الخولي ومحمود بدر ومحمد عبد العزيز، اليس هؤلاء من الشباب الثوريين اللي شارك 25 يناير والان هم اعضاء في مجلس النواب يعبرون عن الشعب ويعبرون عن الشباب دستور 14 هو اللي وثق 25 يناير انها ثوره، فما فيش مجال للمزايده على ما تم. هناك شباب بقى تم كشف امره، افتضاح امره من تمويلات، من فشل، من حاله
يعني
من
التكليف. هذا قضية، اسمح لي أستاذ إسلام، ولكن هذه قضية التمويلات والتدريب يعني لم تقدم للقضاء أو للعدالة أو لم تثبت بعد.
يا فندم هيلاري كلينتون نفسها اللي قالت الكلام ده، مش أنا اللي بقوله.
ما يا هيلاري كلينتون،
تم تمويل المجتمع المدني والشباب وتم تدريبهم خارج مصر عشان يعملوا ده.
طيب. مش انا بقول هيلاري كلينتون، يعني هيلاري كلينتون على ما يبدو قالت الكثير في مذكرة. على كل احوال الفكره اتضحت. يعني اعود اليك استاذ مجدي شندي بنفس السؤال، الامتناع عن دراسه او طرح 25 يناير سواء للبحث او على المستوى الاعلامي، ما رايك؟
يعني بدايه بس عايز اعلق على كلام الاستاذ اسلام عفيفي، لم اشا ان اقاطعه لكن اوضح له ان ما مكن الاخوان بعد الثوره هي الدوله العميقه. هم دول اللي جابوا الاخوان وعملوا معهم صفقه للتمكين لضرب التيارات الاخرى من ثورة 25 يناير، والشعارات لا تزال موجودة إنه الحكم للبرلمان وليس للميدان. اللي ذكرهم الأستاذ إسلام عفيفي بالاسم هم ليسوا تعبيرا عن ثورة 25 يناير، وإنما هم اختلقوا ليكونوا قيادات يعني مزعومة لهذه الثورة. الذين فجروا الثورة للأسف الشديد يعني اختفوا من المشهد ووجدوا كائنات أخرى يعني تكون اختلافات وتدعي تمثيل الثورة. للأسف الشديد لم تنتخب الميادين من يمكن أن يكون لسان حال لهذه الثورة حتى يستطيع أن يتفاوض وأن يتقدم بمصر. أما الامتناع عن بحث ودراسة ما جرى في ثورة 25 يناير، هذا نتاج الخوف من هذه الثورة، نتاج إنه الشعب يعود مرة أخرى ليكون هو السيد وهو الحاكم وهو الآمر الناهي وهو صاحب السلطات كما ورد في الدستور ولم يطبق للأسف الشديد على أرض الواقع. 25 يناير مجرد قوس فتح لكنه لم يغلق بعد، هيفضل في ضمير الناس.
طيب
الوعي الفردي دائما يسبق الوعي الجمعي، لكن ما هو مستقر في وجدان الناس ولا يستطيع أحد أن يلغيه أن يعني حجرا كبيرا ألقي في البحيرة وستظل تتحرك وصولا إلى غايات وأهداف هذه الثورة. طيب. ونحن جميعا ننظر لما يجري الآن من عدم تحقق على أنه استثناء لا يلبس أن يزول.
أستاذ مجدي، نتحدث بشكل محدد عن الحصيلة، يعني بصرف النظر عن الحدث بحد ذاته وانطلاقا من شعار الثورة الرئيسية عيش حرية عدالة اجتماعية، ونبدأ بالعيش أو بالاقتصاد الذي اعتبره الرئيس السيسي المحور الرئيسي لحكمه، وأطرح سؤال عليك دكتور أحمد النجار حول فكرة المشاريع الكبرى مثل قناة السويس أو العاصمة الإدارية أو شبكة الطرق. هي بالفعل فكرة لجأت إليها العديد من الدول في سنوات ماضية بهدف إنعاش الاقتصاد، هل يمكن أن تؤدي إلى ذلك في مصر؟
الحقيقة أنه التفريعة الجديدة لقناة السويس أو ما سميت قناة السويس الجديدة هي المشروع كان ممكن يبقى واعد جدا لو كان في درجة أكبر من العمق اللي هو يستقطب الناقلات العملاقة اللي هي ما بتقدرش تمر من قناة السويس اللي الغاطس بتاعها 72 قدم. لكن هنا في الحقيقة احنا بالضبط سهلنا المرور لما كان يمر في قناة السويس دون تعميق إلى الحد الذي يستقطب الناقلات العملاقة، لأن الغاطس ما زال 66 قدم.
ولكن فكرة المشاريع الكبرى عموما يعني من حس المبدأ،
هي في الحقيقة المشاريع الكبرى مهمة، ولكن أي مشاريع كبرى؟ هل المشاريع الكبرى أن أنا أعمل بنية أساسية؟ وفي الحقيقة في تطور لافت للبنية الأساسية بغض النظر عن بعض الأخطاء اللي ممكن تبقى موجودة. يعني أنا بجواري مثلا طريق على طريق الواحات كان فيه كوبري بعد شهرين اتنين نص وقع وعيد تاني يعني، لكن طبعا المفترض ان يبقى فيه حد اللي عمله يتحاسب، اللي الشركة المقاولات اللي خدت المقاولة تمنع نهائيا من انها تاخد مقاولات عامة الى اخره، لكن ما كانش فيه اي شيء عنده. لكن على اي الاحوال في تطور لافت في البنية الأساسية، ولكن البنية الأساسية بدون أن يكون هناك تطور في الصناعة التحويلية أو مشروعات جديدة في الصناعة التحويلية هي بالفعل بتبقى بتتحول مع الوقت إلى نوع من الإهدار، لأن أنا أنفقت إنفاق ضخم جدا ورفعت ديون مصر من 1816 مليار جنيه سنة 2014 إلى قرابة 5000 مليار جنيه في الوقت الحالي، والديون الخارجية من 46 مليار دولار إلى 123 مليار دولار في الوقت الحالي دون أن تكون هناك تطور كبير يعني يوازي هذه الديون الضخمة فيما يتعلق بالصناعة التحويلية. وحتى التوسع الزراعي نفسه اللي اتقال هيتعمل مساحات ضخمة جدا، البيانات الموجودة عند الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتقول إن كل الزيادات في الأراضي في الحقيقة أقل بكتير من كل ما طرح عن زيادة المساحة المزرعة. يعني مثلا في سنة 2014 كانت المساحة الأراضي المزرعة 8.9 مليون فدان، المساحة حاليا 9.1 أو 9.2 سنة 2018. إذا للمليون ونصف فدان وغيره ما لم نقترب من قريب أو من بعيد من هذا الهدف، حتى اللي الدولة والرئيس أعلنوا أن هم هدف مباشر للاستصلاح. أيضا الأمور الأخرى المهمة البطالة والعدالة الاجتماعية، كل الإجراءات اللي اتخذت في التعويم وغيره في
الحقيقة أدت. عفوا دكتور أحمد، هذا تحديدا يعني سؤالي على مستوى آخر للأستاذ أحمد طنطاوي الذي عاصر إجراءات اقتصادية مثل رفع الدعم عن السلع الأساسية أو تعويم الجنيه، عاصر ذلك من موقع آخر عندما كنت أستاذ أحمد نائبا في البرلمان، كيف رأيت هذه الإجراءات؟
نائبا وعضوا بلجنة الخطة والموازنة بما سمح لي أن أعيش تفصيليا حقائق وأرقام تتناقض مع ما يتم ترويجه في أساليب دعائية بدائية لا تقنع حتى المسطحين أو الأطفال، ويراد بها أن تقنع يعني شعب يعايش واقع يغير تماما ما يراه يعني ليلا ونهارا في هذه البرامج الدعائية. ببساطة شديدة ما أراه هو استسهال من ناس يعني لا تكن الكثير من الاحترام للعلم وقيمته وللخبراء والمتخصصين. الاستسهال في ان انت يعني تستثمر في مدن جديدة وفي بنية تحتية، وحتى ده يعني تغفل فيه لو انت يعني الانفاق موجه بشكل رئيسي لمسألة البنية التحتية، بينما تترك عشرات الملايين يعانون من غياب خدمات أساسية تنفق لآخرين باعتبار متى يكون ناس لسه هتيجي وتعيش في المكان ده.
طيب
هذه الأموال لو كان تم استثمارها بطريقة صحيحة في مشاريع إنتاجية تمثل قيمة مضافة للاقتصاد، حالنا بالتأكيد كان هيختلف عن ذلك بكثير. طيب. مش عايز الناس يعني تقف طويلا عند يعني عند أرقام ليس لها ظل في الواقع. نعم. المستهدف في النهاية هو الإنسان، وما دام الإنسان لم يشعر بالتحسن الملحوظ في الصحة والتعليم والإسكان وفرص العمل، يبقى من غير المقنع ان انت تتصور انه هيقتنع. بس طيب. في بين قوسين جملة سريعة، لا ارى اي قدر من المروءة ان نلصق اتهامات بناس مقيدة حريتهم لسنوات ولم تصدر ضدهم طيب. احكام. وانا ايضا زمل اسماء من اللي تذكر بها من اللي ذكرها ضيفك الكريم، والحقيقة يعني ما شفتش منهم حد بيدعي انه بينتمي ال 25 يناير فضلا عن انه يكون قائد بيه. انا قلت لحضرتك ان انا واحد من الاف ثم مئات الاف ثم ملايين من الناس اللي كانوا ماشيين في الشوارع وفي الميادين. لا ادعيت بطولة ولا قلت ان انا كان ليا دور، والحقيقة انه هو ده كان يعني احد الاخطاء الرئيسية لثورة 25 يناير، انها لم تقدم لها قيادة تحمل برنامج تتقدم للحكم، وكانت النتيجة أنها تحاكم من خصومها. والمدهش رغم كل الكلام ده ورغم أن الفريق الآخر يمتلك كل شيء من السلطة حتى الإعلام إلى آخره، لكن هم خايفين من مجرد أن الناس عندها حلم فقط أن حياتها تبقى أحسن. وأنا بقول لحضرتك أنا من داخل الأطر الدستورية كنائب ثم كرئيس لحزب، وأنا أبحث عن طريق ثالث للتغيير الآمن، واللي عليه انه يعني يحاسب ضميريا ووطنيا اللي مصر ان يوصل هذا الباب في وجوه الناس، ويبدو مستغربا اذا البعض منهم ظل يبحث عن ابواب اخرى.
استاذ احمد، هنقفل هذا القوس ونعود الى الاقتصاد. يعني في كل خطة اقتصادية تنفذها حكومة ما يفترض ان يكون هناك نوع من التواصل والانسجام في الاجراءات المتخذة للوصول الى هدف محدد ومعين. استاذ اسلام عفيفي، كيف ترى الهدف الذي يتجه نحو الاقتصاد المصري؟ بكلمات اخرى، اي نوع من الاقتصاد تحاول الحكومة والرئيس السيسي حاليا بناؤه؟
يعني خلينا أقول جملة واحدة على تعليقا على ما قيل. ليس من المروءة أن نتهم أحد تحت القيد، صحيح، ولكن ليس أيضا من المروءة أن نخفي حقائق أو أنني يتم يعني ابتزازي بإني بقول رأيي. وإذا كان يعني هناك يؤمن بالتعددية، فأنا ما بصدرش الأساتذة ان هم يقولوا رايهم، ولا اقول مروءه ولا غير مروءه، فاتهامات يعني غير مقبوله بالمرض. يعني هذه ملاحظه.
اتفضل حضرتك.
ثانيا، يعمل الاقتصاد المصري على اولا ما تم تجريفه من البنك المركزي. يعني كنا على شفا حافه الافلاس الاقتصادي. البنك المركزي كانت احتياطي كان يدوب على احتياطي الذهب، وكان خلينا أقول معدلات التنمية اللي وصلنا ليها الآن 5.2 في ظل ظروف قاسية جدا جدا ما قبل كورونا تحديدا. خلينا أقول كمان إن الاحتياطي النقدي وصل 40 مليار دولار. هذه هي الأرقام تتحدث.
يعني أنا سؤالي كان عن نوع الاقتصاد. أنا أعلم أن هناك يعني معلومات كثيرة يمكن أن تقال بصورة محددة اليوم، ولكن أنا سؤالي، إحنا الوقت ضيق أمامنا ونحاول أن نرسم الصورة الكبرى يعني. ف
أنا ما قلتش جملتين يا أستاذ.
لا لا، أنا بس تفضل تفضل يا فندم. لا، عندك كامل الوقت. لا لا، حضرتك اتكلم زي ما تحب. تفضل.
يعني خليني أقول تفضل. إني يكتب للدولة المصرية الآن والقيادة السياسية الآن أنها بتعلي من فكرة العدالة الاجتماعية في إسكان اجتماعي في متناول يعني طبقات اجتماعية لم تكن تستطيع أن تحقق نوع من تحقق نوع من العيش الكريم. إذا قلنا العشوائيات اللي تم التعامل معها بكفاءة عالية جدا، و بيتم بناء مساكن بديلة ليهم، معدلات غير مسبوقة زي ما قلت في النمو، فكرة الحياة الكريمة، فكرة الإعلان عن 30 مدينة جديدة في مصر، في ربوع مصر، وجه قبلي وجه بحري. فأنا بتكلم هنا عن دولة بتعيد مرة تانية الطرق والبنية الأساسية وتطوير القرى اللي أعلن عنه الرئيس 1500 قرية. كل ده يصب في شعارات 25 يناير لمن يؤمنون ب 25 يناير، لكنهم يكفرون بالدولة المصرية.
نعم. أستاذ مجدي شندي، هل نستطيع القول أن الإجراءات الاقتصادية المطبقة حاليا منذ 8 سنوات ساهمت في تعزيز قطاع خاص أو حركة صناعية أو تجارية في البلاد؟
يعني يمكن أن نقول أنها يعني حركة اقتصادية ضخمة، لكنها محكومة في عدد المستفيدين منها. بالتأكيد هناك مشاريع تمت في البنية التحتية وبناء يعني مساكن لمن كانوا يقطنون العشوائيات في طرق، في مشروع تفريعة قناة السويس. لكن أنا سؤالي هو أضافت قد إيه للإنتاج المصري؟ قللت قد إيه من حجم البطالة؟ يعني كل دي مشاريع يمكن أن تكون مجرد مفاتيح، لكن ماذا سيجري بعد ذلك؟ هل يعني ستقام صناعات استغلالا لهذه البنية التحتية واستغلالا لهذه الطرق؟ لماذا لم تقام منطقة اقتصادية متكاملة على شاطئ قناة السويس حتى تجتذب يعني الشحن والتفريغ ومناولة البضائع وتسرق الأضواء من مناطق أخرى موجودة في المنطقة، تتيح فرص عمل للمصريين وترفع من مستوى دخولهم وترفع من الدخل القومي أيضا؟ القطار الذي سيمتد من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط، هل خطط لتقام على يعني جانبيه مناطق مدن ومشاريع تستطيع أن تمتص فائض البطالة الموجود لدى المصريين وترفع من مستواهم؟ هل هيجي يوم وما يبقاش في مصري محتاج يسافر للخليج عشان يلاقي فرصة عمل؟ هل نحن على استعداد لاستيعاب هؤلاء العاملين المصريين بالخارج إذا ما عادوا؟ كل دي أسئلة مهمة جدا، وكان ينبغي استدعاء خيرة الاقتصاديين لتحديد الأولويات. لا ينكر أحد أن هناك يعني حركة بناء موجودة في مصر، لكن هل هي في الاتجاه الصحيح؟ هل هتؤتي ثمار قريبة يستطيع أن يحس بها المواطن العادي البسيط في النجوع والقرى والأرياف، ولا هتستفيد منها طبقة محددة هي هتجني الثمار؟ طيب. كما حدث في فترات سابقة من التاريخ المصري.
كما قلنا في البداية، مونتي كارلو كانت في القاهرة أثناء ثورة يناير، وهذا ما قاله لنا الإعلامي الراحل حمدي خنديل ليلة الإعلان عن تنحي مبارك حول الجيش المصري.
مطمئن تماما. الجيش المصري كان طول عمره إلى جانب الشعب، والجيش المصري كان عنصر مهم في كل الثورات المصرية. الجيش كان دايما سند للشعب.
هو شعور حقيقي لدى فئة كبيرة من المصريين تربطها علاقة قوية بالجيش المصري، وخصوصا في ظل الأزمات واللحظات الصعبة. انطلاقا من ذلك، وإذا بقينا في الحديث عن الاقتصاد، دكتور أحمد النجار، سؤالي يتعلق بخلق أو تعزيز قوة اقتصادية في المجالات المختلفة، صناعة، تجارة أو سياحة. ينتقد البعض ما يصفونه بدور كبير للغاية للجيش ومؤسساته في كافة المشاريع التي تطلقها الدولة على حساب القطاع الخاص أو قطاعات الدولة المدنية. هل هي ضرورة فرضتها ظروف اقتصادية معينة أم أنه توجه ينبغي تعديله؟
بشكل جزئي في بعض الضرورات، لكن التوسع غير يعني يتناقض مع، يعني أنا أميل لي وجهات نظر المشير الجمصي وجهات نظر الفريق محمد فوزي اللي هم كانوا ضد بشكل مطلق أنه الجيش يتجاوز ما حدده له الدستور من مهام، وأنه يعمل فيه الاقتصاد المدني، لأنهم للحقيقة كان حتى الفريق محمد فوزي شايف أن جزء من أسباب نكسة 67 هو أن الجيش انشغل عن مهمته الأساسية بمهام فرعية أخرى. لكن في الحقيقة أنا فيما يتعلق بمشاركة الجيش في النشاط الاقتصادي المدني، الرأي الأساسي يتعلق بهل يخضع لنفس قواعد الاقتصاد المدني التي يعمل بها القطاع الخاص والقطاع العام المدني ولا لا. هو عنده إعفاءات بالقانون من سنة 2000، قانون الضريب سنة 2000 والصدر سنة 2005، عنده إعفاء من الضرائب، شركات جهاز الخدمة الوطنية معفاة من الضرائب، وبالتالي التنافس بيصبح غير عادل في الأنشطة المدنية. ينبغي أن يخضع لنفس النظم الضريبية حتى تكون المنافسة بينه وبين القطاع العام المدني والقطاع الخاص عادلة. أما فيما يتعلق بالأمور الخاصة به، هو هذه هو حر فيها، لأنه في الحقيقة مصر تحتاج بالفعل، مثلا بالنسبة للجيش لابد أن تكون هناك شركة مقاولات عشان بتبني المؤسسات العسكرية والقواعد وغيره وتحفظ سريتها. ينبغي أن يكون هناك بعض هناك شركات مقبولة تماما أن تكون موجودة، لكن المشاركة في النشاط المدني والمناقصات والمزايدات لابد أن تكون بنفس قواعد الاقتصاد المدني، وعندها سنرى من سيربح في المنافسة الحرة والعادلة المتناظرة الشروط.
أنتقل معك أستاذ أحمد الطبي للجزء الثاني من شعار حرية، والكلمة تتضمن الكثير من العناصر. ربما نبدأ بالأمن. نتذكر انهيار جهاز الشرطة في أول أيام الثورة، الجهاز الذي لم يكن يتمتع بسمعة طيبة قبل ذلك. شاهدنا أثناء أحداث الثورة مشاهد تبدو غير معقولة. شاهدنا مظاهرة لعدد من رجال الشرطة الذين يريدون استعادة مكانتهم لدى رجل الشارع. قال لنا ضابط شرطة شارك في تلك المظاهرة في ذلك الوقت:
احنا ما لناش اي علاقة باللي حصل، احنا كلنا مع الناس، كلنا مع الشعب، وزي ما كان في شهداء لثورة
الناس اللي ضربهم كان برضو في رجال شرطة ضربوهم.
والله يعني احنا ما لناش علاقة بالكلام ده، الكلام ده اذا كان الامن المركزي او اذا كان العمليات الخاصة او اي جهات اخرى، يعني احنا كالقاعدة العريضة من قطاعات وزارة الداخلية اللي هي قوة ضربة للوزارة، ما لهاش اي علاقة بالموضوع ده. احنا بنخدم الناس، احنا بنخدم الناس، ورسالتنا هي خدمة الناس والمحافظة على امن مصر. مش معقول حضرتك ان انا امشي المواطن يبص لي من فوق لتحت كاني عدو.
أستاذ أحمد الطوي، يعني من موقعك ككاتب صحفي وكمسؤول سياسي، هل نستطيع القول أن أوضاع الأمن فيما يتعلق أولا بالجرائم التقليدية حتى أو حتى نشاطات المنظمات الإرهابية، هل تغير خلال السنوات العشر الأخيرة؟
يعني لعله أولا من الواجب في الإجابة على سؤال حضرتك، ونحن نهنئ الشعب المصري بعيد وطني عظيم وعيد ثورة 25 يناير، أن نهنئ أيضا أبناء الشعب المصري في وزارة الداخلية بعيدهم عيد الشرطة المصرية الذي يمثل أيضا مناسبة مهمة في التاريخ المصري، ذكرى مقاومة المحتل الأجنبي. الحقيقة أنه إحنا بنرهق الكثير من المؤسسات على مستويين. المستوى الأول عندما نطلب منها أن تؤدي مهام غير المكالة إليها بحكم القوانين أو اللوائح المنظمة لأعمالها، والمستوى الثاني عندما نحملها أعباء أن ينظر إليها قطاعات من المصريين على أنها في حالة خصوم. كل مؤسسة في الدولة المصرية هي ملك الشعب المصري، وأنا أعتقد أنه يعني واحدة من المعايير الأساسية في الحكم على وطنية أي مواطن هو مدى حرصه على تكريس دولة القانون وعلى بناء وصيانة المؤسسات. تخيل حضرتك وانت بتتكلم الآن عن الشرطة المصرية التي تقدم من بين خيرة أبناء المصريين شهداء في حرب يعني مستحقة في مواجهة الإرهاب أو حتى الجريمة التقليدية، تحمل في أذهان المصريين بسبب أخطاء تصدر عن بعض أفرادها بما لا يجب أن تحمل به. في حالة الجهاز الأمني بالتحديد ليس هناك أي معنى لأن تدافع عن خطأ، بالعكس الواجب أن أنت تحاسب المخطئ وتصحح الأخطاء، لأنه مؤلم لكل إنسان بيحب بلده أنه في الوقت اللي المؤسسات بتدفع هذا الثمن الباهظ من دم ومن أرواح أبناء الشعب المصري، تجدها في خصومة للأسف مع ناس كل ما تحلم به هو المستقبل وتسعى لذلك من خلال أطر رسمها القانون وتحت سقف الدستور، بس يقدر القول بأنه يعني حتى لا تمر أرقام قيلت كده مرور الكرام، أنا قلت لحضرتك أن من واقع ما عملت عليه الحقيقة أقدر أقول كده بس كعنوان أنه في كذب أبيض وفي كذب أسود وفي كذب أرقام. لو أصبح مستقر أن في فارق ما بين النمو والتنمية، أعلى معدل نمو اقتصادي وصلت له مصر في عقود طويلة جدا كان عشية اندلاع ثورة 25 يناير، الرقم اللي قيل عن معدل النمو رقم غير صحيح، والأهم كمان حتى لو كان صحيح هو التنمية، إلى أين تذهب عوائد هذا النمو؟ عندي كلام كتير فيما يتعلق حتى بالاحتياط النقدي قد إيه منه هو مجرد ودائع، علشان ما نخشش في هذا الجدل.
طيب
سوف نسير في الاتجاه الصحيح اقتصاديا بقدر ما يلمس الناس تطور في حياتهم، مش عايزينه درامي ومش عايزينه في يوم وليلة، لأن المصريين شعب واعي وشعب عريق وعارف أن مشاكله كبيرة وأنها ملهاش حلول سحرية ولا في يوم وليلة، لكن مستحق ليهم أن يروا ويلمسوا في حياتهم اليومية وفي أكل عيشهم وفي المستشفى وفي المدرسة هذا التحسن اللي هو حتى الآن يصب في الاتجاه.
سنواصل في إطار الحريات وتحديدا الإعلام، أستاذ إسلام عفيفي من موقعك ككاتب صحفي، سؤالي عن أداء الصحف المصرية عما كان، هل تغير عما كان قبل يناير 2011 خصوصا أن بعد عودة وزير الإعلام ويسير الأمر من بعض الأزمات أو الجدل، خصوصا وأن الوزير تحدث مؤخرا عن محاولة لإعادة المصداقية للإعلام المصري؟
طيب في إطار المصداقية بقول وفق الأرقام حسب إحصائية الأمن العام انخفضت معدلات الجريمة في مصر 17%، وإن في تم ضبط مخدرات بقيمة تقريبا 2,850,000 جنيه، دي أرقام ثابتة وأرقام معلنة. وعادة ما أردد كلمة بحب أقولها في برنامج حضرتك، إن أزمة مصر في نخبتها الحقيقة عندما يتم تكذيب الأرقام فإلى أي شيء أستند؟ مش عارف والله، لوجهات نظر غير متخصصين أو لحد دخل المجلس النواب بالصدفة وكل ما يملكه إن هو يقول كلام بلاغي وإنشائي لا يستطيع أن يقدم حتى
طرح خطوة. لدخل بإرادة الشعب المصري ما دخلش بالصدفة يا
أرجوك أستاذ أحمد،
ثانية
لو سمحت لي أستاذ أحمد طنطاوي،
أنت مش عارف تسمع وتحاور ومش عارف تقول رأيي
يا أستاذ أحمد،
ومش عارف
لو سمحت يا أستاذ أحمد بس نفسح المجال للأستاذ إسلام عفيفي يقول وجهة نظره. أستاذ إسلام
الكلام يا
استاذ وديد، معلش استاذ احمد لو سمحت نفسح المجال للاستاذ اسلام عفيفي يقول لو سمحتوا يا جماعه، لان كده ما حدش بيسمع كده، لو سمحتوا يا جماعه استاذ اسلام لو سمحت لي اسمح لي لو سمحت لي لان كده ما حدش بيسمع حد، فلو سمحت لي استاذ اسلام انا سؤالي طيب انا لا حضرتك اتفضل، انا سؤالي كان حوالين الاعلام يعني الصحف ومصداقيه الاعلام المصري، اتفضل سيادتك.
على
رقابه الشعب المصري في دايرته.
لو سمحت يا استاذ احمد
المره الثانيه حتى
يا استاذ احمد
ماسك الحديده
يا استاذ احمد
معقول كده؟
لو سمحتوا لي يا جماعه لو سمحتوا لي ارجوكم ارجوكم خلينا بس لان احنا الوقت فعلا ابتدى يهرب مننا. فانا كان سؤالي مصمم على سؤالي للاستاذ اسلام حوالين محاوله اعاده المصداقيه للاعلام المصري وعما اذا تغير هذا الوضع. لو سمحت استاذ اسلام
مصداقيه الاعلام المصري تعود عندما لا يكون هناك دخلاء يقولون عن انفسهم نحن كتاب صحفيين ولم يكتبوا ولم نقرا لهم شيئا ذي قيمه اصلا. هذه واحدة. اثنين، أزمة الإعلام المصري في مسألة احترافية بحتة. الشباب محتاج تأهيل والشباب محتاج تدريب ونقابة الصحفيين لازم تقوم بدورها والهيئة الوطنية للصحافة لازم تقوم بدورها والجهات كلها المسؤولة لازم تقوم بدورها. فكرة وزارة الإعلام كانت مطالب صحفية وإعلامية بالأساس وليست مطالب من الدولة. وظل الإعلاميين وأنا واحد منهم والصحفيين أعضاء نقابة الصحفيين والكتاب الصحفيين المرموقين في مصر بيطلبوا بأن يكون هناك وزارة للإعلام تنسق تكون قناة اتصال بين أجهزة الدولة وما بين الإعلام كله ومؤسساته الخاصة والحزبية والقومية. كان عندنا مشكلة
يبقى جهاز سامسونج بالمرة ولا ده ملوش دور في الموضوع؟
خف الدم غير مقبولة بالمرة.
طيب
مستحب يا أستاذ وليد على خف الدم الأخ.
لا عفوا أستاذ إسلام. ألو. طيب هنفضل إذن أستاذ إسلام غادرنا. يعني هنفضل مع الإعلام أستاذ مجدي شندي. قولك أو رأيك أنت إذن في وضع الإعلام الحالي خصوصا أنك مسؤول بصورة مباشرة عن أنت رئيس تحرير صحيفة المشهد.
يعني الإعلام المصري يمتلك كفاءات متميزة ونادرة وتقوم على أكتافها يعني أجهزة إعلام عالمية. ليست المشكلة في الكوادر، المشكلة في ضرورة الثقة في الإعلاميين والصحف وقنوات التلفزيون وتركها تعمل. هم لو تحدثنا عن الوطنية هم أناس وطنيون يعني أكثر من أي أحد آخر. هم يعني يعلمون كيف يكافحون الدعايات المضادة والدعايات السوداء التي تنطلق ضد الدولة المصرية من الخارج. لكن المشكلة أن هناك يعني رغبة في إعلام مقيد وهذا لا يخدم ولا يفيد كثيرا لا الدولة المصرية ولا السلطة المصرية في معاركها. مصر تواجه تحديات كثيرة جدا ولا يزال في الداخل المصري كفاءات إعلامية تنتظر يعني أن تتهيأ لها الظروف حتى تكتب وحتى تصنع صحافة مرموقة وإعلاما مرموقا على نحو ما جرى في الفترات التي كانت متاحة فيها الحرية الإعلامية. المشكلة في أنه ليست هناك إرادة سياسية، هناك خوف دائما من المناقشة ومن المكشفة ومن المصارحة. ولكن أجهزة الإعلام المصرية قادرة على أن تواجه يعني التحديات وأن تشارك في البناء وأن يعني تضع يد السلطة على العثرات وعلى المشاكل حتى تستطيع أنها تحلها. لكن مسألة الإعلام الموجه لم يعد هذا زمنه، وعندنا سوشيال ميديا قادرة على أنها تنتج نماذج بديلة للإعلام القاصر في الوقت الحالي لأنه محكوم بضوابط غير مهنية وغير موضوعية.
طيب بالعودة دائما إلى الأيام 18، كان هناك يوم فاصل في تطور الأحداث، 2 فبراير شباط، يوم موقعة الجمل، يوم طويل وربما لا يعرف الكثير من المستمعين أن الموقعة الحقيقية والتي أدت لسقوط أعداد كبيرة من الضحايا لم تقع عند محاولة الدخول بالخيول والجمال إلى ميدان التحرير، وإنما جرت أحداثها في الليل عندما انهال الرصاص على المعتصمين طوال الليل وترددت حتى الفجر. كنا في موقع السمح لنا بمتابعة ما حدث وشاهدنا طلقات الرصاص التي تستمعون إلى أصواتها في هذا التقرير الذي بثته مونتي كارلو في اليوم التالي لموقعة الجمل. هكذا لم ينتهي أحد أطول أيام مصر. طلقات رصاص زجاجات المولوتوف في وسط القاهرة بجوار المتحف المصري الذي لم يسلم من حريق تم لحسن الحظ إطفاؤه. يوم طويل بدأ بتجمع لمؤيد رئيس مبارك أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون بالقرب من ميدان التحرير مع حاجز يمنعهم من الوصول إلى الميدان، متظاهرون في حالة احتقان شديد.
رجل القوات المسلحة حسن مبارك أكتوبر الانتصار. الشعب المصري يحب ويؤيد حسن مبارك إلى الأبد إلى الأبد إلى الأبد.
اللي في التحرير دولت، اللي في التحرير مش كل المصريين، كل المصريين هنا، لكن هناك عملاء أمريكان.
مظاهرة أخرى أكثر لياقة ضمت مواطنين عاديين مؤيدين لمبارك تجمعت بعيدا في شارع جامعة الدول العربية، ولكن المفاجأة جاءت قرب منتصف النهار عندما تمكنت مظاهرة الإذاعة والتلفزيون من المرور ربما بعد انسحاب الجيش لتصل إلى أطراف ميدان التحرير وتصطدم بعنف شديد بالمعتصمين الذين تمكنوا من صد الهجمة. الموجة الثانية كانت العشرات من المتظاهرين الذين يمتطون الجمال والخيول، وتم صد هذه الموجة أيضا، لتتوالى موجات الكر والفر على مدى ساعات طويلة. المعتصمون انتزعوا الأرصفة للدفاع عن أنفسهم أمام زجاجات المولوتوف التي كانت تلقى عليهم من أسطح المنازل المحيطة وكادت أن تحرق المتحف المصري. في ساعات متأخرة من الليل تمكن المعتصمون من دفع المهاجمين بعيدا ووقفوا عند حدود المتحف المصري، تحيط بهم زجاجات المولوتوف المحترقة ولكن الحصيلة ثقيلة وتصل إلى المئات من الجرحى. من القاهرة وليد عباس، موفد مونتي كارلو الدولية.
بعيدا عن موقعة الجمل وأحداث 25 يناير، وبعد 10 سنوات أنتقل معك أستاذ أحمد طنطاوي إلى موقع مصر إقليميا وعالميا. يناير دفعت بالشعب المصري إلى واجهة الأحداث العالمية وأثار المصريون إعجابا شديدا لدى كافة قادة وشعوب العالم. كيف أصبح وفقا لرأيك ما كان يوصف بالدور الهام لمصر عالميا بعد سنوات شهدت تغييرات داخلية كبيرة في مصر؟
يعني عندما يحكم أيا من كان وفي الخلفية شعب حر طرف في المعادلة، فإنه أقدر بأن ينال تقدير أشد ممن يتعامل معه. دي أزمة الحقيقة يعني يعاني منها الكثير من دول العالم الثالث، إنه يتصور البعض بأنه بيتعامل مع الدولة نفسها، مش رئيس ومش وزير اللي عايز أقوله نحن في حاجة شديدة إلى تغيير هذه الثقافة، التعامل مع من هم في مواقع السلطة باعتبار أنهم بيؤدوا وظائف في الخدمة العامة لفترات محددة، وأنهم وكلاء عن الأصلاء. الأصيل هو الشعب المصري، والوكيل يفترض أنه يكون تعبير حقيقي وأمين عن احتياجات هذا الشعب وعن تطلعاته وعن الدفاع عن مكتسباته إلى آخر ذلك. احنا بنعاني من مشكلة أساسية هنا، أنه الآخر يتعامل معنا باعتبار أنه إذا استطاع أن يقنع فرد ليس هناك داعي لأنه يتكون رأي عام مقتنع أو متقبل لذلك.
أستاذ مجدي شندي، كلمة أخيرة حول تحديدا الدور الإقليمي والعالمي لمصر.
يعني مصر دولة محورية، يعني كانت أول دولة مركزية في التاريخ، كما أنها تقود منطقتها، ولذلك يعني تكالبت يعني نظم المنطقة ونظم عالمية في محاولة لإطفاء وهج الثورة المصرية، لأنه في تصور أن مصر لو تغيرت ستغير المنطقة بأكملها. كان يمكن أن نجد أنفسنا أمام واقع مختلف لو اكتمل نمو هذه الثورة واستطاعت بالفعل أن تمكن، ويعني ألا يأخذها البعض إلى متاهات جماعة الإخوان المسلمين والعنف والإرهاب والتطرف. بالتأكيد كانت مصر هتكتسب مكانة أعلى وأكثر وستكون أكثر تأثيرا في منطقتها من الوضع الحالي. لكن تظل مصر دولة محورية حتى في عز لحظات ضعفها، هي صانعة قرار في منطقتها ومؤثرة في العالم أجمع.
شكرا أستاذ مجدي شندي. بهذا ينتهي برنامجنا 10 سنوات بعد ثورة غيرت وجه مصر. شكرا لضيوفنا دكتور أحمد سيد نجار الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة صحيفة الأهرام السابق، الأستاذ أحمد طنطاوي الكاتب الصحفي ورئيس حزب الكرامة، الأستاذ إسلام عفيفي الكاتب الصحفي، الأستاذ مجدي شندي رئيس تحرير صحيفة المشهد، وشكرا لسامي مهيدي كانت معنا في سكرتارية التحرير، وزكريا أبو يحيى على هندسة الصوت. وكل الشكر لكم أعزائنا المستمعين على المتابعة. كان معكم من وراء الميكروفون وليد عباس.